الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عاذ الله وإياكم من النار. فنكمل الفتوحات الإسلامية في عهد معاوية رضي الله عنه، وتكلمنا في المرة السابقة عن فتوحات الجناح الغربي وصراعاته رضي الله عنه مع عاصمة الدولة البيزنطية القسطنطينية، والمحاولات المتكررة لفتحها، ولكن كما قلنا باء في النهاية بالفشل. فنكمل فتوحات معاوية رضي الله عنه في الجناح الشرقي للدولة الأموية. ففتوحات خراسان، فمن أول هذه الفتوحات في المشرق فتوحات خراسان. فلما استقامت الأمور لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، عين وولى عبد الله بن عامر البصرة وحرب سجستان وخراسان، وجاءت عين عبد الله بن عامر في هذا المنصب نظرا لخبرته السابقة في هذه المنطقة. وفي سنة 42 هجرية 43 هجرية عين ابن عامر عبد الرحمن بن سمرة ابن حبيب بن عبد شمس واليا على سجستان، فأتاها وعلى شرطته عباد بن الحصين الحبطي، ومعه الأشراف مثل عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي وعبد الله بن خازم السلمي والمهلب بن أبي صفرة. ففتحوا في هذه الحملة مدينة زرنج وصلحا، وافق مرزبانها على دفع 2000 درهم و2000 وصيف، ثم تقدموا نحو مدن خواش وبست وغيرها من البلدان، وتمكنوا من فتحها كما تمكنوا من فتح مدينة كابل بعد أن ضربوا عليها الحصار استمر لعدة أشهر. وما لبث أن جعل معاوية رضي الله عنه إقليم سجستان ولاية مستقلة، وأمر عليها عبد الرحمن بن سمرة كمكافأة له على تحقيقه مثل تلك الفتوحات. وظل عبد الرحمن واليا عليها حتى قدم زياد بن أبي سفيان معينا عليها بدل عبد الله بن عامر، والذي عزله معاوية سنة 45 هجرية كما مر معنا. وعادت ولاية خراسان وسجستان مرة أخرى تحت إشراف ولي البصرة. وعند وصول زياد البصرة سنة 45 هجرية قسم خراسان 4 أقسام، مر وعليها أمير اسمه أحمد اليوشكري، والذي كان أول من أسكن العرب في مر، ونيسابور وعليها خليد بن عبد الله الحنفي، ومر الروز والطالقان والقرياب، وعليها قيس ابن الهيثم السلمي وهراه ويازغيس ويوشنج وقاديس، وعين عليها نافع ابن خالد الطاحي الأزدي. وفي سنة 47 هجرية عمل زياد على جعل السلطة مركزية في خراسان في مدينة مر لها القاعدة الأساسية فيها. جاء والي آخر ومهم جدا واسمه الحكم ابن عمرو الغفاري، وكما يقول المؤرخون عنه كان عفيفا وله صحبة. في سنة 47 هجرية غزا الحكم طخرستان فغنم غنائم كثيرة، ثم صار إلى جبال الغور وغزا أهلها الذين ارتدوا عن الإسلام، فأخذهم بالسيف عنوة وفتحها وأصاب منها مغانم كثيرة. وكان المهلب ابن أبي صفرة مع الحكم بخراسان، فغزا معه بعض جبال التركي وغزا معه جبل الأشل من جبال التركي، إلا أن الترك أخذوا عليهم الشعاب والطرق يعني حصروهم من كل مكان، فاحتار الحكم بالأمر، فخلى المهلب الحرب، وخلى المهلب هو القائد في هذه المعركة، فلم يزل المهلب يحتال حتى أسر عظيما من عظماء الترك، فقال له إما أن تخرجنا من هذا الضيق أو لأقتلنك. فقال له هذا التركي: أوقد النار حيال طريق من هذه الطرق وسير الأثقال نحوه، فإنهم سيجتمعون فيه ويخلون عن سير يعني يخلو كل باقي الطرق منهم، فبادرهم إلى طريق أخرى فما يدركونكم حتى تخرجوا منه. فعندما فعلا أطاع المهلب هذا التركي وبعث الأثقال في طريق، وصار هو من طريق أخرى، فنجا المهلب وقطع الحكم نهر جيحون وعبر إلى ما وراء النهر في ولايته ولم يفتح. وكان أول من شرب من مائه من المسلمين هو أحد موالي الحكم، فاغترف بترسه بماء النهر فشرب منه، وناول الحكم فشرب وتوضأ وصلى ركعتين، وكان الحكم أول من فعل ذلك. وقد قال عبد الله بن مبارك لرجل من أهل الصاغنيات: من فتح بلادك؟ فقال الرجل: لا أدري. فقال ابن مبارك: فتحها الحكم ابن عمرو الغفاري. وقد مات الحكم سنة 50 هجرية، فخلفه الصحابي الجليل غالب ابن فضال الليثي، والذي واصل سياسة سلفه في إرسال حملات منظمة في فتح طخارستان، ولكنه رغم كل هذه الجهود لم يحرز أي تقدم يذكر في ولايات طخارستان، لذلك عزله زياد ولا مكانه الربيع ابن زياد الحارثي من سنة 50 إلى 53 هجرية. واستطاع الربيع بن زياد إبان فترة ولايته على خراسان أن يغزو أهلها أهل بلخ فصالحه أهلها، ثم غزا قهستان ففتحها عنوة، ثم أن ابنه عبد الله الذي خلفه لبضعة أشهر سنة 53 هجرية، وخلفه خليد بن عبد الله الحنفي في إدارة الإقليم، وظل خليد في منصبه حتى وصل عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان عامل معاوية المعين على خراسان سنة 54 و55 هجرية، وكان عبيد الله في ذلك الوقت ابن 25 عاما. فما إن وصل عبيد الله إلى مر حتى قاد حملة مكونة من 25 ألف رجل، وقاطعوا نهر جيحون على الإبل، وفتحوا رميثين ونسف وبيكندة، فأرسلت خاتون ملكة بخارى إلى التركي تستمدهم، فجاءهم منهم عدد كبير، فلقيهم المسلمون وهزموهم، وعند القتال انتصروا عليهم، فبعثت خاتون تطلب الصلح والأمان، وصالحها عبيد الله على 1000 درهم. فلم يفتح بخارى وفتح بيكندة، وكان قتال عبيد الله الترك من زحوف خراسان التي تذكر، وظهر منه فيه بأس شديد، فذكر شاهد عيان فقال: ما رأيت أشجع بأسا من عبيد الله ابن زياد، لقينا زحف الترك بخراسان فرأيته يقاتل يحمل عليهم فيطعن فيهم ويغيب عنا، ثم يرفع رايته تقطر دما. وبقي عبيد الله بن خراسان سنتين، إذ ولى معاوية البصرة سنة 55 هجرية، فقدم معه البصرة بخلق من أهل بخارى وهم 2000 كلهم جيد الرمي بالنشاب، وتولى ابن زياد أرفع المناصب في أيام معاوية ويزيد ومروان وعبد الملك، وكان وضع ثقة في لبني أمية، ولكنه للأسف يعني كان يعتمد في حكمه على القسوة القاسية لفرض سيطرته على الناس، وكان لا يبالي من أجل تدعيم سيطرته أن يرتكب كل أنواع الإجراءات الرادعة قتلا وتعذيبا وحجزا للممتلكات والأموال، فقد كان ذا شخصية طاغية يحب الإمارة ويحب السيطرة. ولقد أساء ابن زياد فترك تصرفه الأهوج في كما سنتكلم عنه بالتفصيل بعد ذلك في قتل الحسين رضي الله عنه أثرا بالغا في أيامه، ولا نزال نعاني من نتائج قتله حتى اليوم، وسيأتي بيان تفصيل ذلك بإذن الله عند حديث عن مقتل الحسين. أيضا من الولاة الذين تولوا هذه المنطقة وكان لهم صدى هو سعيد بن عثمان بن عفان سنة 56 هجرية، واصطحب معه إلى خراسان حوالي 4000 رجل فيهم عدد من مشاهير رجالات القبائل في البصرة والكوفة، وكما كان من ضمنهم حوالي 50 عابثا وقاطع للطريق، ناس كانوا رؤساء يعني نقول عصابات، وتابوا الله تبارك وتعالى أمثال مالك بن الري المازني وقدم سعيد خراسان فقطع النهر إلى سمرقند، وبلغ خاتون ملكة بخارى بعبوره النهر، فحملت إليه الصلح الذي صالحت عليه عبيد الله بن زياد، وأقبل أهل الصغد وكش ونسف إلى سعيد في 120,000، فالتقوا بخارى، وقد ندمت خاتون على أدائها الجزية، فنكثت العهد، ولكن قسما من الحشود المجتمع لقتال سعيد انصرفوا قبل مباشرة القتال، فأثر انصرافهم في معنويات الآخرين واهتزت معنوياتهم، فلما رأت خاتون ذلك أعادت الصلح، ودخل سعيد مدينة بخارى فاتحا، وطلب سعيد من خاتون أن تبعث إليه 80 من أعيان بلادها ممن كانوا على رأس الخارجين عليها، وممن تخشى غدرهم بها وتهديدهم لعرشها، فتخلصت بذلك من أشد أعدائها خطرا بمقر، فزارت ببعثها لهؤلاء إلى سعيد بن عثمان. وحين تم الصلح بين خاتون وسعيد، زارت خاتون سعيدا من مقره، فطلعت عليه في زينتها الملكية، وكانت نادرة الجمال على ما يقال، فادعى أهل بخارى أن القائد المسلم أعجب بجمالها أيما إعجاب، ويرى ذكر إعجاب سعيد فيها بالأغاني الشعبية التي لا زال أهل بخارى يرددونها وتغنون بها حتى اليوم، ولكن هذا الإعجاب لا ذكر له في المصادر العربية الإسلامية المعتمدة. وهذه يعني ممكن نقول أن هو أقرب إلى خيال الأدباء والفنانين أقرب منه الحقائق المؤرخين. وغزا سعيد سمرقند، فأعانته خاتون بأهل بخارى، فنزل على باب سمرقند وحلف ألا يبرح أو يفتحها، وقاتل المسلمون أهل سمرقند 3 أيام، كان شد قتالهم في اليوم الثالث حين فقئت عين سعيد، ولزم أهل سمرقند أن يفتح سعيد ذلك القصر عنوة ويقتل من فيه، فطلبوا الصلح فصالحهم على 700,000 درهم، وعلى أن يعطوه رهنا من أبناء عظمائهم، فأعطوه 25 من أبناء ملوكهم، ويقال أنهم 40 ويقال أنهم 80، وكان معهم الأمراء المهلب ابن أبي صفرة الأزدي وغيره، واستشهد معه يومئذ قاسم ابن العباس ابن عبد المطلب، وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو أخو عبد الله بن عباس دفن بالطائف، وأخوه معبد استشهد بإفريقية، وكلهم من أب واحد وأم واحدة، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وعزل معاوية رضي الله عنه سعيد 57 هجري، فأخذ سعيد مالا من خراج خراسان، فوجه معاوية من لقيه بحلوان، وأخذ المال منه، ومضى سعيد بالرهن الذين أخذه من أبناء عظماء سمرقند، وحتى ورد بهم المدينة النبوية، فدفع ثيابهم ومناطقهم إلى مواليه، وألبسهم جباب صوف، وألزمهم السقيا والعمل، وألقاهم في أرض يعملون له فيها بالمساحي، فأغلقوا يوما الباب باب الحائط، ووثبوا عليه فقتلوه، ثم قتلوا أنفسهم. وللأسف هذا كان خطأ من سعيد بن عثمان، لأنه لم يفي لأهل سمرقند بإعادة الرهن إليهم، بل جاء بالغلمان إلى المدينة النبوية، وجعل يستعملهم في النخيل والطين، وهم أولاد الضهاقين وأرباب النعم المطرفين، فلم يطيقوا ذلك العمل وسئموا عيشهم، فوثبوا عليه في حائط له، وبذلك غدر بهم، فكان هذا الغدر وبالا عليه، إذ قدم حياته ثمنا لغدره، لقد كان سعيد شهما غيورا يعتد بشخصيته، طموحا ومطرفا، وكان سخيا، وكان من شخصيات القريش البارز. ثم بعد ذلك جاء سلم ابن زياد أخو عبيد الله بن زياد 57 هجري، فبعدما عزل سعيد بن عثمان 57 هجرية، أضيفت إلى ولايته إلى ولاية عبيد الله بن زياد، وفي رواية أخرى أن معاوية بن أبي سفيان ولا عبد الرحمن بن زياد خراسان وكان شريفا فلم يصنع شيئا في مجال الفتح، وكان ذلك في سنة 59 هجرية. ومات معاوية على خراسان عبد الرحمن بن زياد، ولما صار سلم إلى خراسان سنة 59 هجرية، وكما قلنا مات على خراسان عبد الرحمن بن زياد، ولما صار سلم إلى خراسان ومعه يزيد كتاب إلى يزيد وإلى أخي عبيد الله بن زياد في العراق، ينتخب له 6000 فارس وقيل 2000 فارس، وكان سلم ينتخب الوجوه، فخرج معه عمران بن الفضيل والمهلب ابن أبي صفرة وعبد الله بن خازم السلمي وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي وخلق كثير من رؤساء البصرة وأشرافهم، فأخذ سلم هؤلاء الفرسان معه إلى البصرة وتجهز، ثم صار إلى خراسان، وبدأ سلم يغزو خوارزم فصالحوه على 400 درهم 1000 درهم وحملوها إليه، وقطع سلم نهر جيحون ومعه امرأته أم محمد بنت عبد الله بن عثمان بن أبي العاص الثقفي، وكانت هي أول امرأة عربية عبر بها النهر، فأتى سمرقند فصالحه أهلها، وجد خاتون ملكة بخارى قد نقضت العهد واستنجدت بجيرانها من السغدي وأتراك الشمال، فجاء ترخون على جيش السغدي كما جاء ملك الترك في عسكر كثيف، ولم تؤثر طبعا تلك الحشود على الضخمة على معنويات المسلمين، بل حاصروا بخارى دون أن يهجموا عليها، ليقفوا أولا على تفاصيل قوات أعدائهم ومواضعها، وهي متربصة بهم في مواضع ليست بعيدة عن بخارى. وأمر سلم المهلب ابن أبي صفر الأزدي أن يستطلع أحوال العدو، فاقترح المهلب أن يكلف غيره بهذه المهمة، وحجته أنه معروف المكانة بين قومه والمسلمين، وقد يفشى تغييبه عن معسكر المسلمين سر، ويعني يفشى هذا السر الواجب، وهو مهمة تحتاج إلى سرية تامة وكتمان شديد وحذر بالغ، لأن إفشاء السر هذا يعرض المسلمين لخطر جسيم. ولكن سلم ابن زياد أصر على إيفاء المهلب دون غيره في هذا الواجب الحيوي الذي قد يعجز غيره عن النهوض به كما ينبغي، وأرسل معه ابن عمه ورجلا من كل لواء من ألواد المسلمين، واشترط المهلب على سلم ألا يبوح لأحد من الناس كائنا من كان بمهمته، ثم مضى إلى سبيله ليلا مع جماعة الاستطلاعية، فكمنا في موضع مستور واستطلع قوات العدو دون أن يشعر العدو موضعه المخفي المستور. ويبدو أن قوم المهلب والمسلمين افتقدوا المهلب في صلاة الفجر من تلك الليلة التي تسلل بها المهلب إلى موضع قريب من العدو، فما كان يعني مثله أن يغيب ولا يلفت الأنظار، فبادروا بالسؤال عن المهلب وألحوا على سلم في السؤال عليه، فللأسف لم يستطع أن يكتم أمره وأخبره أنه أرسله في مهمة استطلاعية، وفشى الخبر بسرعة خاطفة في العسكر، فأسرع جمع من المسلمين بالركوب وتوجهوا صوب موضع المهلب المستور، فكشفوا موضعه ووضع رجاله العدو، وأبصرهم المهلب مقبلين نحوه يتسابقون بدون نظام ولا تنظيم، فلامهم أشد اللوم على ما أقدموا عليه، لأنهم كشفوا موضع جماعات الاستطلاعية للعدو دون مسوغ، فعرضهم لخطر محدق أكيد، وأصبح المهلب فعلا في موقف لا يحسد عليه وفي خطر داهم، فبذل المهلب قصارى جهده لمعالجة موقفه الخطير وتداركه، وأحسن مهلب المسلمين فالذين التحقوا به متطوعين وكانوا 900 من الفرسان المجاهدين، فقالهم والله لتندمن على ما فعلتم، وحدث فعلا ما توقعه المهلب، فما كان ينظم يعني فما كاد أن ينظم المسلمين صفوفا حتى هجم عليه الترك وأبادوا منهم 400 فارس، ولاذ الباقون منهم على قيد الحياة بالفرار، وأحيط المهلب ومن بقي معه من جماعته الاستطلاعية، ولكنه رحمه الله كان يعني ذا بأس شديد، فالموت بالنسبة له ولأمثاله أهون عليه من الفرار، وصاح المهلب بصوته الجهوري القوي مستغيثا من المسلمين، فسمع صوته من معسكر المسلمين القريب الذي كان على يعني نصف فرسخ من موضع المواجهة، وبادروا بالفور إلى نجدته من قومه الأزد، فشاغلوا الترك ريثما أقبل المسلمون خفافا لنجدته على عجل بقيادة سلم، ونشب القتال بين الجانبين، فقاتل المسلمون الترك حين هزموهم حتى هزموا هزيمة نكراء، حيث هربوا من ساحة المعركة مخلفين أموالهم وأثقالهم، فغنمها المسلمون حتى أصاب كل فارس 2400 درهم في رواية، و10,000 درهم وفي رواية أخرى، وطارد المسلمون الترك المنهزمين فلم ينجو منهم إلا الشريد، وكان بين القتلى بندون أو بيدون السغدي ملك السغد، وأعادت خاتون الصلحة من جديد مع سلم، فاستعاد فتح بخارى، وبعث سلم هو السغد جيشا من المسلمين إلى خوجندة، وكان عمال خراسان قبل سلم يغزونه، فإذا دخل الشتاء رجعوا إلى مزاو الشاهجان، فإذا انصرف المسلمون اجتمع ملوك خراسان بمدينة من مال خوارزم، فيتعاقدون على ألا يغزو بعضهم بعضا وتشاورون في أمورهم، فلما قدم سلم غزا فشته في تلك السنة، يعني لم يعود مرة أخرى إلى مدينة مزاو الشاهجان، فألح عليه المهلب بن أبي صفرة وسأله أن توجه تلك المدينة، فوجهه في 6,000 وقيل 4,000، فحاصرهم فطلبوا أن يصالحهم على أن يبدوا أنفسهم، فأجابهم إلى ذلك وصالحوه على نيف 20,000 درهم، وكان في صلحهم أن يأخذوا منهم عروضا، فكان يأخذ الرأس والدابة بنصف ثمنه، فبلغت قيمة ما أخذ منهم 50,000 درهم، وعاد سلم إلى مر بعد جهاد هذه السنة الذي استمر حتى عام 61 هجرية أو 62 هجرية، وأبدو أنه قطع النهر ثانية في سنة 63 هجرية، لأنه علم بأن السغدة قد جمعت له، فقاتلهم وقتل ملكهم، ولكنه عاد مسرعا إلى مر ليعالج مشاكل بالمنطقة الداخلية، فقد يعني أقبلت فتن كقطع ليل المظلم، فمات يزيد بن معاوية سنة 64، فبويع بعده معاوية بن يزيد ابن معاوية، فلم يمكث إلا 3 أشهر حتى هلك، وقيل بل ملك 40 يوما، وقيل غير ذلك. ولما بلغ سلم موت يزيد بن معاوية كتم ذلك، ولكن الخبر انتشر في الناس وانتشر في خراسان انتشار النار في الهشيم، فمثل هذا الخبر يعني مشكلة كبيرة في خراسان، ويعني أظهر سلم موت يزيد بن معاوية ودعا الناس إلى البيعة على رضا حتى استقيم أمر الناس على خليفة، فبايعوه ثم نكثوا بعد شهرين، وكان سلم محسن إليهم محبوبا فيهم، ولكن قسم من القبائل العربية خلعوه عصبية وتعصبا وفتنة، فلم يجد أهل خراسان أميرا قد أحبه مثل سلم بن زياد، ولكن قائلهم قال بئس ما ظن سلم إن ظن أنه تأمر عين في الجماعة والفتنة، ووثب أهل خراسان بعمالهم فأخرجوهم، وغلب كل قوم على ناحية، وقعت الفتنة وقعت الحرب ونشب الاقتتال بين القبائل العربية، وأصبحت خراسان مناطق في كل منطقة قائد وأمير، وتساقطت القتلى بين المسلمين بالسيوف، وتوقف الفتح، وتوجه سلم إلى عبد الله بن الزبير في مكة المكرمة. ناحية أخرى من نواحي الشرق هي فتحات السند في عهد معاوية رضي الله عنه، كما قلنا تمكن المسلمون فعادوا عميا من بسط نفوذهم إلى بلاد ما وراء النهر حتى إلى نهر السندي. ففي سنة 45-44 هجرية غزا المهلب ابن أبي صفرة ثغر السندي، فأتى بنة ولاهور وهما بين الملتان وكابل. وأما في مستهل سنة 45 هجرية فأرسل والي بصر عبد الله بن عامر عبد الله بن صوار العبيدي إلى ثغر السندي على رأس حملة قوامها 4000 رجل. ولما وصل ابن صوار إلى مدينة مكران بقي هناك 4 أشهر يعد نفسه وجنده لحملة مرتقبة، ثم تقدم وجماعته نحو بلاد القيقان وفتحها، وكانت هديته إلى معاوية خيلا قيقانية سلمها بنفسه إليه في الشام. فأصل البرازين القيقانية من نسل تلك الخيول. وعلى أي حال لم يدم المقام يعني لابن صوار طويلا في ثغر السندي، فقد قتلته جماعة من الترك هناك سنة 47 هجرية. وفي سنة 48 هجرية اختار زياد بن أبي سفيان سنان بن سلمة ابن المحبق الهذلي ليكون واليا على الأقاليم المفتوحة من ثغر السندي. وما إن وصل سنان إلى هناك حتى تمكن من فتح مدينة مكران عنوة ومصرها وأقام بها وضبط البلاد، ولكن سنان لم يمكث هناك سوى سنة أو سنتان، ثم عزله زياد ولا مكانه راشد بن عمرو الأزدي، فأتى مكران ثم تقدم بلد القيقان فظفر، ثم اتجه نحو الميد فقتل هناك. وبعد ذلك تولى عبيد الله بن زياد ابن أبي سفيان أمر سجستان فقاد حملة توغل فيها في منطقة حول نهر السندي، فنزل بكش ثم صار إلى قندهار فقاتل هناك فهزمهم وفتحها بعد أن أصيب رجال المسلمين. كان آخر الولاة الذين تولوا أمر الفتوحات في هذا الجزء هو المنذر ابن الجارود العبدي أبو الأشعث، والذي وصل ثغر السندي معينا عليه من قبل عبيد الله بن زياد والي البصرة سنة 62 هجرية. فقاد المنذر حملة ضد مدينة قصدار وتمكن من فتحها. فديت آخر يعني الفتوحات في بلاد المشرق. والفتوحات عموما كما قلنا يعني توسعت الدولة الإسلامية إلى حدود بعيدة، كما قلنا بذلت بني أمية جهدا كبيرا في هذه الفتوحات الإسلامية، وحتى لا يقال أن الدولة الإسلامية يعني ماتت أو يعني انتهت بانتهاء عصر الخلفاء الراشدين، بل توسعت في بلاد عديدة ودخل ناس كثيرون في دين الله أفواجا. ويعني هذا كله يعني من فتوحات وأعمال الدولة الأموية فقط في عهد معاوية رضي الله عنه. إن شاء الله نكمل في المرة القادمة عن شيء آخر، وهو يعني استخلاف معاوية رضي الله عنه لابنه يزيد وأسباب يعني هذا الاستخلاف وكيف حدث وما مسوغاته وما أثاره وردود فعله على كثير من كبار الصحابة الذين كانوا موجودين. ويعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا ويغفر لنا ذنوبنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.